الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تم الكلام عن حرمة أو عدم حرمة حق العمل التطاوير، وقع الكلام في جواز الاقتناء وعدمه، فهل يجوز اقتناء هذه الصور التي يحرم عملها أو لا؟ طبعا الصور التي نختار عدم حرمة عملها هذه لا إشكال في ماذا في جواز اقتنائها. ولذا بناء على التفصيل الذي ذكره المصنف لا إشكال في جواز اقتناء الصور غير المجسمة مطلقا، سواء كانت لذوات الأرواح أم لا، لأنها يجوز عملها بحسب الفرق، فيكون حالها حال بقية الأمور الجائزة والمباحة. وإنما يقع الكلام وإنما يقع الكلام في الصور التي اخترنا حرمة عملها، فهل نختار في المقام جواز اقتنائها وإن كانت يحرم عملها أو لا؟ هي كما يحرم عملها يحرم اقتناؤها أيضا. طبعا تحريم الاقتناء يساوق تقريبا وجوب إتلاف ذلك الشيء، فيكون من قبيل، إذا قلنا بتحريم الاقتناء يكون هذا من قبيل آلات الله والأصنام والآلات التي يجيء الفساد منها محضا، هذه لا إشكال في حرمة اقتنائها ووجوب إتلافها. حرمة اقتنائها يعني وجوب الإتلاف ووجوب محوها وإعدامها. هل التصاوير بناء على تحريم عملها من هذا القبيل أو لا؟ المصنف في البداية تعرض إلى أقوال العلماء، يقول أن بعض المحققين المتأخرين ذهبوا إلى جواز الاقتناء وعدم حرمة الاقتناء وإن كان يحرم عمل تلك الصور، وفرع بعضهم على ذلك جواز البيع والشراء، حيث أنه يجوز اقتناؤها فحينئذ يجوز بيعها ويجوز شراؤها. طبعا هنا لا بد أيضا من الالتفات إلى وجود فرق واضح بين بيع الصور وبين التكسب بنفس العمل. ما يحرم باعتبار حرمة العمل هو التكسب بنفس العمل، يعني أخذ الأجر في مقابل هذا العمل المحرم، وهذا لا إشكال في تحريمه، لأن عمل التصاوير يعد من المكاسب المحرمة، بمعنى أن أخذ الأجرة في مقابل هذا العمل المحرم لا إشكال في كونه محرما، بلا إشكال، والظاهر أنه أمر متفق عليه. هذا شيء، وهناك شيء آخر وهو بيع الصورة المعمولة ولو كان عملها محرما. يظهر من بعض الفقهاء أنه فرع على جواز الاقتناء جواز البيع والشراء، قال إذا كانت هذه الصور المعمولة يجوز اقتناؤها، إذن يجوز ماذا؟ بيعها وشراؤها، لأن لها منفعة محللة، وهي شنو؟ وهي الاقتناء بحسب الفرق. إذن يجوز بيع الصور ولو كان عملها محرما وكان التكسب بعملها محرما. بينما الذي يظهر من علمائنا المتقدمين هو عدم الجواز، أي عدم جواز الاقتناء، ولذا حكموا بحرمة بيع ماذا؟ بيع التصاوير والتماثيل. هذا الكلام بلحاظ أقوال الفقهاء. وأما بالنسبة إلى الأدلة، المصنف يستعرض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها أو يستدل بها على تحريم الاقتناء، ويناقش هذه الأدلة جميعا وينتهي بهذه النتيجة، وهي جواز الاقتناء، وأن الاقتناء ليس محرما، المحرم هو عمل هذه التصاوير فقط. الأدلة التي يستدل بها على تحريم الاقتناء كثيرة. الدليل الأول هو دعوى الملازمة بين تحريم عمل الشيء ومبغوضية وجوده ابتداء واستدامة. توضيح هذا الدليل هو أن يقال بأننا بحسب الفرض نتكلم بناء على تحريم عمل هذه الصور، وإلا قلنا بناء على جواز العمل لا إشكال في جواز الاقتناء. فإذا المفروض في محل كلامنا هو تحريم عمل الصور، وتحريم العمل يعني دائما تحريم إيجاد الصورة، واضح؟ تحريم عمل التصاوير يعني تحريم إيجاد التصاوير. تحريم الإيجاد يلازم ماذا؟ يلازم تحريم الوجود ابتداء واستدامة. إذا تمت هذه الملازمة والمفروض أن الملزوم ثابت وهو تحريم الإيجاد، فيثبت اللازم وهو شنو؟ تحريم الوجود ابتداء واستدامة. وتحريم الوجود استدامة هو عبارة أخرى عن تحريم ماذا؟ تحريم الاقتناء، وأن هذه الصور بوجودها المستمر، هذا الوجود المستمر هو مبغوض للشارع، وهذا يعني وجوب إتلافها ويعني تحريم اقتنائها، فيثبت تحريم الاقتناء. بعضهم حاول أن يناقش في هذا الدليل بأن تحريم الإيجاد لا يعني إلا الملازمة ثابتة بين تحريم الإيجاد وتحريم الوجود الابتدائي للشيء، لأن الإيجاد والوجود في الحقيقة والواقع لا تغاير بينهما، وإنما التغاير بينهما تغاير اعتباري. الفعل الواحد الصادر من الإنسان حينما ينسب إليه يسمى إيجاد، ونفس هذا الفعل حينما ينسب إلى الشيء المعمول يسمى شنو؟ يسمى وجود لذلك الشيء المعمول. ليس هناك تغاير بين الإيجاد وبين ماذا؟ وبين الوجود. بفعل واحد وبحركة واحدة يتحقق كل من الإيجاد وماذا؟ والوجود. الملازمة ثابتة في المقام، بمعنى أن تحريم الإيجاد يلازم تحريم الوجود، لكن أي وجود؟ الوجود الابتدائي هو الذي يكون تحريم الإيجاد ملازما لتحريمه، لكن لا ملازمة بين تحريم الإيجاد وبين تحريم ماذا؟ تحريم الوجود الاستمراري. وما يهمنا في المقام هو ليس إثبات تحريم الوجود الابتدائي، إذ لا إشكال فيه، لأن نفس تحريم الإيجاد يعني تحريم الوجود الابتدائي للشيء. كلامنا في أن هذا الوجود المستمر هل هو مبغوض للشارع أو لا؟ هل يجب إتلاف الصور المعمولة أو لا؟ وجوب الإتلاف يعني ماذا؟ يعني مبغوضية الوجود الاستمراري للشيء، وهذا لا يثبت بهذه الملازمة. واضحة المناقشة؟ الشيخ ملتفت في مقام تقرير الدليل إلى هذه النقطة. الشيخ يريد أن يثبت، يعني الدليل يريد أن يثبت ملازمة بين تحريم الإيجاد وتحريم الوجود مطلقا. غاية الأمر أن هذه الملازمة لا يدعيها المستدل كملازمة عقلية يستحيل التفكيك بين الملزوم فيها واللازم كبقية الملازمات، وإنما المستدل يدعي أن الظاهرة، لاحظوا، أن الظاهرة من تحريم إيجاد الشيء هو تحريم مبغوضية وجوده ابتداء وماذا؟ واستدامة. يتمسك بهذا الظهور، لا يدعي ملازمة عقلية صرفة بحيث يقال بأنه كيف يدعى الملازمة والحال أنه يعقل التفكيك بين تحريم الإيجاد وبين تحريم الوجود الاستمراري، بأن نلتزم بتحريم الإيجاد لكن هنا لكن لا نلتزم بتحريم الوجود الاستمراري. ومثلوا ذلك بقضية الدراهم المخشوشة مثلا، فإن تحريم إيجادها ثابت تحريم صنع الدراهم المغشوشة التي يقصد بها الغش، هذا لا إشكال في ثبوته، لكن هذا لا يلازم ماذا؟ تحريم الوجود الاستمراري، بمعنى أن الدراهم المغشوشة لا يجب إتلافها، وهذا بوضوح أنها تتكون من مثلا من أمور مباحة وأمور قد يحرم إتلافها لأنه يجب إتلافها. إذن لا ملازمة عقلية بين تحريم الإيجاد وبين تحريم الوجود الاستمراري، الملازمة ثابتة بين تحريم الإيجاد وبين تحريم الوجود الابتدائي، يعني هاي ملازمة عقلية ثابتة بينهما. المناقشة تقول أن الملازمة هنا ثابتة بينما هنا ليست ثابتة، والمقصود هو إثبات مفروضية الوجود الاستمراري بحسب الفارض، وهذا لا يمكن إثباته بهذه الملازمة. بالنهاية المناقشة مدفوعة لأن تقرير الدليل يختلف، تارة نقرر الدليل باعتبار ملازمة عقلية صرفة، وتارة لا، نقرر الدليل على أساس الاستظهار العرفي من تحريم إيجاد الشيء، لأن الظاهرة من تحريم إيجاد الشيء هو تحريم ومبغوضية وجود الشيء ابتداء واستدامة. فإذا كان هذا هو الظاهر من تحريم إيجاد الشيء، فالدليل الدال على تحريم إيجاد الشيء يدل بهذه الملازمة العرفية على تحريم ماذا؟ على مبغوضية وتحريم الوجود الاستمراري للشيء، وبهذا يثبت وجوب إتلاف ماذا؟ الصور المعمولة وتحريم اقتنائها، وهو المطلوب في المقام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يستدل بصحيحة ابن محمد ابن مسلم المتقدمة سابقا، حيث أن السؤال في هذه الصحيحة وقع عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، عن تماثيل الشجر والشمس والقمر. قالوا بأن الظاهر من هذه الصحيحة هو أن المسؤول عنه هو عبارة عن الاقتناء. سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، الظاهر أن المسؤول عنه هو اقتناء هذه التماثيل. والإمام عليه السلام في مقام الجواب يقول لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. قلنا أن مفهوم هذه الرواية أنه إذا كان شيئا من الحيوان ففيه البأس، والمفروض أن المسؤول عنه هو الاقتناء، فيثبت وجود البأس في اقتناء تماثيل السنة الحيوان، وهو المطلوب، وهو تحريم اقتناء تماثيل الحيوان. هذا الاستدلال بهذه الرواية. طبعا هذا الاستدلال يواجه مناقشة واضحة نستفيدها مما تقدم، حيث أن هذه الصحيحة بنفسها استدل بها القائل بتحريم العمل على تحريم شنو؟ عمل التصاوير. فحينئذ يا ترى أن المسؤول عنه في هذه الصحيحة هل هو عمل التصاوير أو اقتناء التصاوير؟ إذا كان المسؤول عنه في هذه الصحيحة هو عمل التصاوير، فالصحيحة ليس فيها دلالة إلا على تحريم عمل التصاوير للحيوانات لا أكثر، إذن لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام على تحريم الاقتناء. وإذا كان المسؤول عنه فيها هو الاقتناء، إذن ليس فيها دلالة إلا على تحريم الاقتناء، ولا يصح الاستدلال بها حينئذ على تحريم ماذا؟ عمل التصاوير. واضح. سابقا كنا نستدل، وكان المصنف يستدل بماذا؟ كان يستدل بهذه الصحيحة على ماذا؟ على تحريم العمل. وذكرنا هناك مناقشة تطرقت إلى المصنف إلى ما ذكر المصنف بأن هذه الرواية أشبه بالروايات المجملة، لأنه ليس من الواضح أن المسؤول عنه هو العمل. لماذا؟ لاحتمال أن يكون المسؤول عنه هو الاقتناء، فحيث أن الأمر يدور بين الاقتناء وبين العمل، فالرواية تكون ماذا؟ تكون مجملة. هذا ثابتان. المستدل في المقام لا يدعي ظهور الرواية في ماذا؟ في تحريم الاقتناء، أصلا ليست ناظرة إلى العمل، واضح؟ وأن المسؤول عنه في هذه الرواية هو الاقتناء. ويعلل هذا المستدل هذا الاستظهار بهذا التعليل، يقول فإن الظاهر عرفا من هذه الرواية هو أن المسؤول عنه هو الاقتناء. ويقول أن هذا من قبيل ما لو سئل عن الخمر وعن العصير فأجاب بتحريم الأول وبإباحة الثاني، فإن الذهن ينصرف إلى ماذا؟ إلى تحريم الشرب في العصير في الخمر، وإباحة ماذا؟ وإباحة الشرب في العصير، باعتبار أن الشرب هو المنفعة المتعارفة علما بالخمر التي يقع السؤال عنها من الشارع، وكذلك هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى العصير التي يقع السؤال عنها من الشارع. إذا الآن الانصراف في المقام هو الذي يوجب اختصاص الرواية بماذا؟ بالاقتناء. كالانصراف الذي يوجب اختصاص الرواية التي تقول يحرم الخمر حينما يسأل عن الخمر علما إلى الشرب، لماذا لا ندعي هنا عندما يسأل عن الخمر يقول يحرم، لماذا لا نقول أنه يحرم عمله؟ واضح؟ السر هو هذا، أن العمل وإن كان شيء فعل يمكن أن يتعلق بالتصاوير وبالخمر، لكنه مخصوص بأفراد معينين. المنفعة الشائعة عند عامة الناس والغالبة للخمر هي ماذا؟ هي الشرب، ولذلك السؤال عن الخمر ينصرف علما إلى الشرب. ونفس الكلام نقوله في التصاوير، عمل التصاوير وإن كان فعلا يمكن أن يتعلق بالتصاوير ويسأل عنه، لكنه شيء نادر لأنه لا يصدر إلا من أشخاص معدودين. السؤال حينما يقع عن التصاوير ينصرف إلى ماذا؟ إلى الفعل الشائع الذي يتعلق بالتصاوير، والفعل الشائع الذي يمكن أن يسأل عنه كل مكلف هو عبارة عن شنو؟ عن الاقتناء. فحينما يسأل الإمام عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، الانصراف هنا يحتم أن يكون المسؤول عنه هو ماذا؟ هو الاقتناء. وبهذا نثبت ظهور الرواية في تحريم الاقتناء، فيثبت المطلوب في المقام. هذه هي النقطة التي يستدل بها المستدل في المقام لإثبات ظهور الصحيحة في تحريم الاقتناء. واضح النقطة؟ دعوة الانصراف أن المنصرف الذي ينصرف إلى الذهن عند سماع هذه الرواية هو السؤال عن الفعل الشائع الذي يمكن أن يصدر من كل مكلف يتعلق بالتفاوير، والفعل الشائع ليس هو العمل وإنما هو عبارة عن الاقتناء. بل الانصراف في محل كلامنا يقول المصنف يقول المستدل أولى من الانصراف في مثال الخمر. ليش الأولوية؟ يقول أولوية باعتبار أن عمل الخمر يمكن أن يصدر من كل إنسان، مع ذلك ادعينا الانصراف فيه المن إلى الشرب، بينما عمل التفاوير لا يمكن أن يصدر من كل إنسان لأنه موهبة وفن، واضح؟ لا يمكن أن يصدر من كل إنسان. فإذا لا بد أن حينما يسأل عن تماثيل الشجر والشمس والقمر أن يكون هناك انصراف علما إلى العمل الشائع، والعمل الشائع هو عبارة عن الاقتناء. هذا هو الدليل الثاني مع كيفية الاستدلال. هناك نقطة أخرى غير مذكورة في الكتاب يمكن أن تضاف، ذكرها بعض المحققين، يمكن أن تضاف إلى تقرير هذا الاستدلال، يعني كنقطة أخرى توجب تخصيص الصحيحة بماذا؟ بالاقتناء. وهذه النقطة هي عبارة عن دعوى ظهور التماثيل المسؤول عنها في الرواية في التمثال التام والموجود في الخارج. سألته عن التماثيل، يعني عن التماثيل الموجودة في الخارج، مو عن التماثيل التي ستوجد فيما بعد على خلاف ظاهر الرواية. ظاهر اللفظ الوارث في الرواية هو السؤال عن التمثال الموجود والمتحقق بحيث يكون له وجود في الخارج. إذا فرضنا أن التماثيل الواردة في الصحيحة ظاهرها ذلك، حينئذ يتعين أن يكون المسؤول عنه هو شنو؟ هو الاقتناء. لأن السؤال عن العمل لا معنى لأن يفرض التمثال موجودا في الخارج ويسأل شنو؟ ويسأل عن عمله، وإنما لا بد من افتراض أن التمثال سيوجد فيما بعد لأنه موجود في الخارج فعلا. حينما يسأل عن شيء موجود في الخارج يتعين أن يكون السؤال عن اقتناءه، وأمثال الاقتناء من الأفعال التي تتعلق بالشيء بعد وجوده وبعد تحققه، لأن يكون السؤال عن العمل الذي لا يتعلق بالشيء بعد شنو؟ بعد وجوده وبعد تحققه، وإنما يتعلق به قبل وجوده وتحققه. السؤال في الرواية وقع عن التماثيل، يعني كأنه أشار إلى تماثيل وقال ما حكمها، واضح؟ هنا يتعين أن يكون المراد هو السؤال عن اقتناء التمثال، لأنه هو الذي يعقل تعلق بالشيء بعد وجوده، واضح؟ بعد افتراض وجوده. وأما قبل افتراض وجوده لا يكون السؤال عن من؟ عن الاقتناء. ولما كان ظاهر الرواية هو تحقق هذه الأمور المسؤول عنها، لأنه سأله بهذه الصيغة عن التماثيل، يعني كأنه يقول له في تماثيل شنو حكمها؟ إذا لا معنى لافتراض أن المسؤول عنه في الرواية هو شنو؟ هو العمل، فيتعين أن يكون المسؤول عنه في الرواية هو شنو؟ هو الاقتناء. بل خلي عمل ذا. إذا فرضنا أن البيع منفعة شائعة خلي عمل ذا. المهم أن يثبت حرمة الاقتناء. ولذا ذكر بعض المعلقين على المفاسد بأن الاستدلال بالرواية في الحقيقة على المقصود لا يتوقف على إثبات ظهور الرواية في ماذا؟ في الاقتناء. يكفينا العموم في ماذا؟ في الرواية. يعني يكفينا أن يكون المتعلق المسؤول عنه هو الأعم من كل ذلك، الأعم من الاقتناء والعمل والبيع، واضح؟ هذا العموم يكفينا في إثبات ماذا؟ في إثبات المطلوب الذي هو شنو؟ تحريم الاقتناء. لو فرضنا أن الرواية عامة المسؤول عنه كان كل فعل يمكن أن يتعلق بالتصاوير من العمل، من الاقتناء، من البيع، هذا أيضا يكفي في مقام إثبات المقصود الذي هو تحريم الاقتناء. فإذا الرواية في الحقيقة لا يتوقف الاستدلال بها في المقام على إثبات ظهورها في الاقتناء حتى نحتاج إلى بيان هاتين النقطتين، وإنما يكفينا العموم وعدم ظهور الرواية في ماذا؟ في الاختصاص بالعمل. نعم، إذا بينت نكتة لاختصاص الرواية بالعمل هذا يقدح في ماذا؟ في الاستدلال بالرواية على محل الكلام. أما إذا لم تبين نكتة لاختصاص الرواية بالعمل وإنما كان الأمر دائر بين اختصاصها بالاقتناء أو عمومها لكل الأفعال، فإذا على كل التقديرين هي مما يمكن الاستدلال بها في المقام على تحريم الاقتناء. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث هو التمسك برواية صحف العقول. إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. الاستدلال بهذه الرواية موقوف على إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول مفروض في محل البحث، وهو حرمة عمل التصاوير. هذا مفروض في محل البحث كما قلنا. الكلام في حرمة الاقتناء يجتمع على الافتراض ماذا؟ على افتراض تحريم عمل التصاوير والتماثيل. هذا الأمر الأول، وهو أن صنعة التصاوير صنعة شنو؟ محرمة، وهذا مفروض في محل البحث. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال أن كل صنعة حرمها الشارع فهي مما يجيء منها الفساد محضا. هذا الأمر الثاني بيش نثبته؟ نثبته برواية تحف العقول، بالحصر الوارد في رواية تحف العقول. رواية تحف العقول تقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحرم صناعة إلا تلك الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان. فإذا حرم صناعة نستكشف أنها مما يجيء منها الفساد محضان. بهاتين المقدمتين يثبت أن عمل التصاوير وصنعة التصاوير مما يجيء منها الفساد محضان. المقدمة الثالثة التي يتوقف عليها الاستدلال هو أن كل ما يجيء منه الفساد محضان يحرم بيع وشراء وجميع التقلبات فيه. وهذه الكبرى الكلية أيضا نستفيدها من نفس رواية ماذا؟ تحف العقول، لأنه بعد أن ذكرت الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان حكمت بحرمة بيعها وشرائها والتكسبها وإجارتها وجميع التقلب فيها. واضح؟ هذا الأمر الثالث. إذن يحرم جميع التقلب بماذا؟ بصنعة التصاوير. يحرم جميع التقلب بالتصاوير التي تكون صنعتها محرمة. المقدمة الرابعة التي يتوقف عليها الاستدلال، يتوقف على أربع مقدمات في الحقيقة، هو أن الاقتناء نحو من التقلب في ماذا؟ في الشيء. أن التقلب المنهي عنه في الرواية في الصنعة المحرمة يشمل ماذا؟ يشمل الاقتناء. فيثبت أن الاقتناء محرم بهذه المقدمات. واضح الاستدلال؟ الاستدلال يتألف من عدة أقيسة منطقية في الحقيقة. القياس الأول يقول أن صنعة التصاوير محرمة، هذه صورة. كبرى هذا القياس تقول أن كل صنعة محرمة يجيء منها الفساد محضاً. هذا القياس الأول. نتيجة هذا القياس شنو؟ أن صنعة التصاوير مما يجيء منها الفساد محضاً. هاي نتيجة القياس الأول. هاي النتيجة نجيبها نجعلها صورة في قياس ثاني. خبرى هذا القياس تقول أن كل ما يجيء منه الفساد محضاً يحرم التقلب فيه. صورة هذا القياس الثاني أن صنعة التصاوير يجيء منها الفساد محضاً. هاي النتيجة اللي استنبطناها من القياس الأول. هاي صغرى القياس الثاني. كبرى القياس الثاني أن كل ما يجيء منه الفساد محضان شنو؟ يحرم جميع التقلبات فيه. واضح؟ هذا القياس الثاني. إذن ماذا يثبت هذا القياس الثاني؟ أن صنعة التصاوير مما يحرم جميع التقلب فيها. واضح؟ يحرم جميع التقلب فيها. القياس الثالث أن الاقتناء تقلب في الشيء. أن الاقتناء تقلب في الشيء، وكل تقلب حرام، فينتج هنا أن الاقتناء حرام وهو المطلوب. هذا الدليل الثالث في المقام الذي يثبت تحريم الاقتناء. من قبل تحريم الزين تحريم الغيبة، شنو علاقة المكاتب؟ إنها في أمور تطرقوا إليها، والحال أنها لا علاقة لها بالمكاتب. هذا واضح؟ هذا بالنسبة للاقتناء، مضافا إلى أن نفس الاقتناء احتمال أنه يترتب عليه شنو؟ جواز البيع وعدم جواز البيع. ثم اعترنا أن بعض الفقهاء قال بأنه إذا ثبت جواز الاقتناء يترتب على شنو؟ جواز البيع. واضح؟ هذا معناه أنه إذا ثبت تحريم الاقتناء يترتب عليه شنو؟ تحريم البيع. هالشيء يفهم من بعض الفقهاء، وإن كان الملازمة مو ثابتة مو صحيحة، لكن يظهر منهم هذا أنه إذا أثبتنا جواز الاقتناء يثبت شنو؟ جواز بيع وشراء الصورة. وقلنا هذا جواز بيع وشراء الصورة غير تحريم التكتب بأصل العمل. هذا لا إشكال فيه عندهم، لأن التكتب وأخذ الأجرة على نفس عمل التصاوير هذا محرم بلا إشكال، لأنه عمل المحرم وأخذ الأجرة على العمل المحرم حرام بلا إشكال. واضح؟ الدليل الرابع في المقام هو النبوي. يجي مناقشات تجي بعدين. الدليل الرابع هو النبوي الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وأمره بأن لا تدع كلبا إلا قتلته ولا صورة إلا محوتها. الظاهر أن الثالث لا قبر ولا قبرا إلا هدمته. حتى الظاهر في الثالث لا قبرا إلا هدمته. استدلال بهذا النبوي واضح، وهو أن بفقرة لا تدع صورة إلا محوتها، بدعوى أن هذه الرواية ظاهرة في وجوب إتلاف الصور وإعدامها، وهذا يعني ماذا؟ تحريم الاقتناء. لا يمكن الجمع بين وجوب الإتلاف وبين جواز الاقتناء، واضح. وتحريم وجوب الإتلاف يعني بالضرورة ماذا؟ يعني تحريم الاقتناء. والمأمور به في المقام هو محو الصورة وإتلاف الصورة. الرواية تدل على وجوب إتلاف الصورة فتكون دالة على تحريم الاقتناء. هذه الاستدلال بالرواية واجه مشكلة الفقرات الأخرى، يعني ولا كلبا إلا قتلته. قالوا بأنه هذا بالنسبة إلى الكلاب لا يمكن الالتزام بظاهر الرواية، يعني بوجوب قتل الكلاب، فلا بد من الالتزام حمل الرواية على الاستحباب بالنسبة إلى الكلاب، لا يجب قتل الكلاب جميعا، ولا كلبا إلا ماذا؟ إلا قتلته. خصوصا إذا أضفنا عليه الفقرة الأخرى ولا قبرا إلا شنو؟ إلا هدمته. فهذا يكون موجب للالتزام بالاستحباب، وهذا لعله يشكل قرينة في حد نفسه على أن المراد بالنسبة إلى الصور أيضا شنو؟ أيضا الاستحباب ليس الوجوب. وبذلك يبطل الاستدلال بالرواية، المعنى أن الرواية غاية ما تدل عليه هو استحباب محو الصورة، واضح؟ لكن هذا لا يستطيع أن يثبت لنا تحريم الاقتناء، وإنما غاية ما يثبته هو شنو؟ هو وصف كراهة الاقتناء، وهذا لا ينفعنا في المقام. من هنا حاول المستدل أن يقول أن المقصود بالكلاب التي أمر عليه السلام بقتلها إذا صحت الرواية هي الكلاب المودية، كلب الكلاب المسعورة، يعني هذا المقصود بها. والكلاب المسعورة المودية لا بأس بأن يلتزم بماذا؟ بوجوب قتلها، ويبقى الأمر على ظاهره وهو ظاهر في الوجوب، فإذا لا بأس أن نلتزم بالوجوب بالنسبة إلى الكلاب وبالنسبة إلى الصورة، فتبقى الرواية على ظهورها في وجوب نحو الصورة الملازم لحرمة الاقتناء. هذا الدليل الرابع. لا مو هذا المقصود، الدليل الخامس ما ورد في قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. هذا الدليل الخامس. سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا، لا يصلح أن يلعب بها. قالوا بأن هذه الرواية أيضا تدل على تحريم الاقتناء، لأن اللعب بالتمثال يكون هو الغرض المقصود من الاقتناء، من الاقتناء، فتحريم اللعب بالتماثيل يلازم ماذا؟ يلازم تحريم اقتناء التماثيل. فالغرض الأساسي من اقتناء التماثيل هو اللعب بها، فإذا حرم اللعب يكون هذا مستلزما لتحريم نفس الاقتناء. هكذا يدعى في الرواية. طبعا الشيخ سيأتي يناقش الرواية، لكن هناك مناقشة في الرواية موجودة، وهي أنه أكو احتمال أن هذه الرواية ليست واردة في محل الكلام، وإنما المقصود بالتماثيل التي يسأل عن اللعب بها هي تماثيل الشطرنج، حيث أن الشطرنج اللعبة في الشطرنج تكون بتماثيل، مثال مثل السلطان، مثال مثل كذا، مثال مثل كذا، المقصود هو هذا. يعني سألته عن اللعب بالشطرنج قال لا، غاية ما يستفاد منها وتحريم اللعب بماذا؟ بالشطرنج، تحريم الشطرنج، وهي حينئذ تكون أجنبية عن محل الكلام. ليس المقصود من اللعب بالتماثيل هو معنى آخر غير هذا، ولا شو المعنى اللي يتصور اللعب بالتصاوير والتماثيل؟ شو المقصود به؟ التمثال كيف يلعب به؟ واضح؟ يلعب به المستجد تصورا، يلعب به يعني وقتنا، وقتنا هذا نوع من اللعب بالشيء. واضح؟ فحينئذ تحريمه يدل على تحريم الاقتناء. الظاهر أن الاقتناء لا يصح أن يطلق عليه أنه لعب بالشيء، ولا أن الغرض من الاقتناء هو اللعب بالتمثال. التمثال لا يلعب به. فلذلك هذه الرواية يكون له فيها ظهور قوي في أنها ليست ناظرة في محل الكلام، وإنما ناظرة إلى ذلك المطلب، عن اللعب بالتماثيل، عن اللعب بآلات الشطرنج وأمثال آلات الشطرنج، ولذلك تكون أجنبية عن محل الكلام. على كل حال، هذا هو الدليل الخامس في المقام. الدليل السادس ما ورد في صحيحة البقباق على الظاهر المتقدم الواردة فيه. في تفسير الآية، هذه بغضاك كانت بلي في تفسير الآية، حيث أنه تقدمت هذه الصحيحة سابقا، حيث أنه وردت في تفسير الآية بأن سليمان عليه في تفسير الآية الشريفة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان إلى آخر الآية. ورد في تفسيرها قال عليه السلام والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، وإنما هي تماثيل الشجر وشبهه. لا إشكال أن هذا التفسير من الإمام وارد بصيغة الاستنكار. واضح؟ بصيغة الاستنكار، والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، وإنما هي تماثيل الشجر وشبهه. الاستدلال بالرواية موقوف على افتراض أن الشيء الذي استنكره الإمام عليه السلام واستنكر صدور من سليمان عليه السلام، بحيث أن افتراض صدوره كأنه يستلزم نسبة معصية إلى سليمان ويجل عنها باعتبار مقام النبوة. الظاهر أن الاستنكار متعلق بماذا؟ متعلق بالمعمول لا بالعمل، بمعنى أن مشية سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء. هاي ما يشاء في الآية فكفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول به، إلى ضمير. قالوا أن هذا الضمير يعود إلى ما الموصولة الموجودة قبل الفعل، يعملون، لاحظوا، له ما مفعول به إن لا يعملون. يشاؤه، موتي يشاؤه، الضمير المقدر في يشاء لمن يعود؟ يعود إلى ما التي هي مفعول به المن لا يعملون. واضح؟ إذن مشية سليمان تتعلق بالمعمول لا بنفس العمل. ويدعي المستدل أن ظاهر الآية هو هذا، بحسب القواعد العربية ظاهر الآية يعملون له ما يشاء، هذا ما مفعول به لا يعملون، يعني نتيجة العمل هو الذي يشاءه شنو؟ سليمان. تتعلق مشية سليمان به بنتيجة العمل لا بنفس العمل، يعني تتعلق مشية سليمان بالمعمول. إذن سليمان يريد المعمول، يعني يريد نتيجة عمل الجن، ونتيجة عملهم هو شنو؟ عبارة عن الصورة الكاملة، هاي نتيجة العمل. سليمان يشاء هذه الصور، الإمام استنكر قال لا، أن سليمان لا يشاء تصاوير الرجال والنساء، وإنما يشاء شنو؟ تصاوير الشجر وشبهه. حب مشية سليمان حينما تتعلق بالتماثيل بالشجر وشبهه، يعني شنو؟ يعني يتعلق بالمعمول بالصورة. خب يشاؤها شنو يعني؟ يعني يريد وجودها عنده. واضح؟ يريد ماذا؟ وجودها عنده. خب الاستنكار بما يتعلق؟ يتعلق بمشية سليمان بصور الرجال والنساء، أن صور الرجال والنساء لا يشاؤها سليمان، يعني لا يريدها سليمان، يعني لا يقتنيها. بل إشاء مشيئة سليمان لتفاوير الرجال والنساء، هذه مما استنكرها الإمام عليه السلام واستدعى الصدور من سليمان، فتكون الرواية دالة على تحريم الاقتناء. واضح؟ دالة الرواية حينئذ على تحريم الاقتناء، لأن الاستنكار متعلق بالنفية، والنفية متعلقة لا بالعمل وإنما بالمعمول. أنا أشاء هذا الكتاب، أشاء هذا الكتاب مو أشاء عمله، وإنما أشاء اقتناء، أريد اقتناء. سليمان ليست نفيته متعلقة بعمل الجن وإنما بالمعمول، الجن يعملون، هو يشاء هذه التفاضل، يعني يريدها، يعني يريد اقتناءها. الإمام استنكر أن يكون سليمان عليه السلام يشاء ماذا؟ يشاء تماثيل الرجال والنساء، فبهذا يثبت ماذا؟ تحريم اقتناء صور الرجال والنساء، يعني تحريم اقتناء الصور التي يحرم عملها. الاستدلال بهذه الرواية موقوف على هذا الاحتمال. طبعا الاحتمال المقابل يجي طرحا من قبل المصنف في مقام المناقشة، نبني على هذا الاحتمال والمدة الذي يدعي المستدعي أنه هو ظاهر الآية، باعتبار ما قلناه من أن الضمير اللي يكون بمثابة المفعول به إلى الفعل يشاء راجع إلى اسم الموصول الذي هو مفعول به المن لا يعمل، مفعول به لا يعمل، يعني الصورة التي هي نتيجة العمل هذه لا يشاءها سليمان. هم ما معنى لا يشاء؟ أنا لا يقتنيها، لا يريدها. وحينما يصدر هذا بلسان الاستنكار من الإمام عليه السلام يستكشف منه شنو؟ تحريم الاقتناء، وأن عمل لا يليق بأن يصدر من النبي عليه السلام. هذا هو الدليل السابع. الدليل السابع هو صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. قرأنا هذه الصحيحة سابقا، لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها، فمفهومة أنه إذا لم تغير رؤوسها فهناك بأس في ماذا؟ في وجودها في البيوت، والمسؤول عنه هو الرواية واردة في هذا. لا بأس بأن يكون التمثال في البيوت، إذن كون التمثال في البيوت مع عدم تغيير الرأس فيه بأس، فإذن يثبت وجود البأس في اقتناء ماذا؟ التماثيل. هاي رواية أخرى في المقام. الرواية الدليل السابع الثامن هو ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام عليا صلوات الله وسلامه عليه كان يكره الصور في البيوت. هاي الرواية استدل بها في المقام. كيف يستدل بها؟ يستدل بها بدعوة. هذه الرواية حسب ظاهرة لا معنى للاستدلال بها، لأنها غاية ما يفرجها أن الإمام كان يكره اقتناء البيوت وهذا لا يلازم التحريم. لكن هذا المستوي يقول لا، أقعدنا الرواية واردة في باب الربا أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، رواية عامة يعني يمكن تطبيقها على جميع الموارد، أن علي عليه السلام لا يكره الحلال، فلا يكره الحلال. واضح؟ إذا كان لا يكره الحلال إذن كيف يكره ماذا؟ يكره وجود التصاوير في البيوت. وجود التصاوير في البيوت لا يخلو من أحد احتمالين، إما أن يكون حرام وهو المطلوب، وإما أن يكون شنو؟ مكروه، أو حلال بالمعنى العام اللي يجتمع مع المباح ومع شنو؟ مع المكروه. حلال بالمعنى العام، إما حرام أو حلال اللي يشمل حتى الكراهة. إذا كان حلال، الرواية الأخرى تقول أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، ما في هذا، لأن هذه الرواية تقول أن علي كان يكره وجود التطاوير في ماذا؟ واضح، في البيوت. بضمينة الرواية الأخرى التي تقول أن علي لم يكن يكره الحلال يثبت أن وجود التطاوير في البيوت ليس حلالا، واضح، يعني ليس مكروها ولا مباحا، فيتعين أن يكون شنو؟ أن يكون حراما. واضح؟ فيتعين أن يكون حراما. إذن هذه الرواية وحدها ما فيها دلالة إلا على كراهة الإمام عليه السلام لوجود الصور في البيوت. وهذا لا ينافي أن الإمام يكره الحرام ويكره المباح أيضا إذا كان في بيوته حجاجة، يعني يكره الحرام ويكره المكروه الإصطلاحي. فإذا الرواية وحدها ما تقدر تثبت لنا أن وجود التصاوير في البيوت حرام، بل من الممكن أن يكون شنو؟ مكروه صلاحان. لكن بضمينة الرواية الأخرى التي تقول أن عليا لم يكن يكره الحلال، الشيء الحلال الشيء الذي يجوز فعله علي عليه السلام لا يكره، وحال أنه ثبت أنه يكره وجود التصاوير في البيوت فلا بد من استراب أنه شنو؟ أنه ليس حلالا، يعني ليس مباحا، ليس شيئا يجوز فعله، فيتعين أن يكون ماذا؟ حراما. ها؟ بلى. هذا الدليل الثامن. الرواية الأخرى أو الأخيرة هي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهدي إلي طنفس من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة شجر. وفي تمثال طائر في هذا البساط أو أي شيء في السر ما يساك البساط يتعلق بالثياب، يقول: فأمرت به فغير رأسه فصار على هيئة الشجر. أن تغيير رأسه صار إلى بالفرق جناحاته، حينما يغير رأسه يكون على هيئة شجرة. خب هذا أيضا يكون دليل عليما على أن وجود تصوير الطائر في بيته عليه السلام كان مكروها له ومبغوضا له، ولذا أمر بماذا؟ تغير رأسه وحول إلى تصوير وتمثال شجر. معناه أن اقتناء التصاوير استفاد منه التحريم. هذه هي الرواية الأخيرة في المقام. نقرأ المقدار. قال ماكو وصيف.